قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي إن علمت أي ليلة ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي إلى آخره. قوله أرأيت معناها أخبرني، أرأيت يعني أخبرني إن علمت. وقولها رضي الله عنها ما أقول فيها الاستفهام، ما هنا استفهامية يعني أخبرني ماذا أقول إن علمت ليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم يعني يا الله، حذفت الميم وعوض عنها، حذفت الياء، حذفت ياء النداء، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وكانت الميم في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله، وكان العوض ميما لأنها تفيد الجمع، كأن السائل جمع قلبه على الله عز وجل وتوجه إليه. وقوله إنك عفو تحب العفو، هذا توسل الله عز وجل بهذا الاسم والصفة، الاسم إنك عفو والصفة تحب العفو، والمطلوب فاعف عني. نعم، والف هنا للتفريع، تفريع يعني فتفريعا على كونك العفو الذي تحب العفو أسألك العفو. فما هو العفو؟ قال العلماء العفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، سواء كان ذلك بالعفو عن ترك واجب أو بالعفو عن فعل محرم، لأن استحقاق الذنوب يكون بأمرين، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. فإذا عفى الله عن الإنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم فمعناه أنه تجاوز عنه ولم يعاقبه على ترك الواجب ولا على فعل المحرم. وقوله فاعف عني أي تجاوز عني ما اكتسبت بترك الواجب أو فعل المحرم. والدعاء والأمر هنا للدعاء. نعم، في هذا الحديث أولا أن ليلة القدر يمكن العلم بها لقولها إن علمت ليلة القدر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يقل إنها لا تعلم. ومن فوائده حرص عائشة رضي الله عنها على اغتنام هذه الليلة المباركة، حيث قالت إن علم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، لتغتنم هذه الفرصة التي قد لا تعود على الإنسان بعد عامه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل العالم عما يخفى عليه. يمكن أن يؤخذ لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الدعاء يطلق عليه اسم القول، لكنه قول مع الله وخطاب مع الله، ولهذا إذا دعا الإنسان في صلاته ربه لم تبطل صلاته لأنه يناجي ربه، بخلاف سؤال الغير غير الله فإن الصلاة تبطل به، لو قال الإنسان في صلاته أعطني كذا بطل صلاته. ومن فوائد الحديث إثبات اسم العفو لله عز وجل لقولها اللهم إنك عفو. ومن فوائده أيضا إثبات المحبة لله لقوله تحب العفو. ومن فوائده بيان كرم الله عز وجل وأن العفو أحب إليه من الانتقام، لأن رحمته سبقت غضبه، فهو جل وعلا يحب العفو ولا يحب الانتقام. ولذلك كان يعرض التوبة على عباده: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ نعم. ومن فوائد الحديث الرد على أهل التعطيل الذين يمنعون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، ها؟ لقول تحب وفاعف عني. طيب، ومن فوائده جواز التوسل بأسماء الله وصفاته، لقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا أحد أنواع التوسل، وقد مر علينا أنه سبعة أنواع. لا، القائل بأنه سبعة نقول زيدوا، والقائل بأنه ثلاثة نقول انقصوا، هو ستة أنواع بالتأكيد، لكن في السابع يمكن يجعل من التوسل. طيب، ومن فوائده الرد على المتصوفة الذين يقولون: لا حاجة إلى الدعاء، ويقولون إما بلسان المقال أو لسان الحال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. هذا الكلام الباطل، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، وهذا إبطال صريح لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا كان علمه بحالك يكفي عن سؤاله، فهو عالم بحالك، إذن يكون معنى قوله ادعوني أستجب لكم لغوا، يكون هذا القول لغوا لا فائدة منه. نعم. ومن فوائد الحديث احتقار الإنسان نفسه، احتقار الإنسان نفسه، لأنه في هذه الليلة يعني الذي كان من المتوقع أن الإنسان يسأل خيرا وفضلا، ذهب يسأل العفو سؤال المسرف الجاني على نفسه، ولا لا؟ يقول: اللهم أنك عفو تحب العفو، ليحتقر الإنسان ما عمله في جانب حق الله عز وجل، حتى لا تمن على ربك أو تدل عليه بالعمل وتقول: أنا عملت أنا عملت. من أنت حتى تقول أنا عملت أنا عملت، والرب عز وجل هو الذي من عليك بالعمل، ولا لا؟ لو شاء لأضلك كما أضل غيرك، فإذا من عليك بالهداية فلا تمن عليه أنت بالعمل، فاحمده على هذه النعمة واشكره، وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. واضح؟ طيب، ثم ننتقل إلى الحديث اللي بعده. نعم، ما هو؟ نعم، يمكننا أن نقول هذا، يقول إنه يمكن نرجع به على أهل البدع الذين يقولون الفلاسفة غير الصوفية، يقولون إنه لا حاجة إلى الدعاء، لأن هذا المطلوب إن كان مكتوبا أتاك من غير دعاء، وإن كان غير مكتوب لم يأتك ولو بدعاء. نعم، ولا حاجة. طبعا نرد على هؤلاء بمثل ما ردنا على الأولين، ونقول: هذا يبطل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويبطل أيضا الواقع، يبطله الواقع، يبطل هذا القول الواقع، فإن كثيرا من المرضى يسألون الله عز وجل فيشفون، وكثير من الواقعين في هلكة يسألون الله تعالى نعم فيستجيب لهم. كثير من الناس وقعوا في مفازة مهلكة في البر وعطشوا، ف فسألوا الله عز وجل فأنشأ الله لهم سحابا فأمطرت واستقوا وروا. نعم، وهذا كلامهم هذا يكذبه الواقع. ونقول لهم ثالثا إننا نقول إن هذا الشيء حاصل بالدعاء، حاصل بالدعاء، وأنت قد كتب عليك أن تدعو وأن يأتيك المطلوب، هذا أمر لا بد منه. نعم. لا ما هي صحيح، عفوا فقط. نعم، ما هي؟ هل ما ذكرناها؟ اي يعني ترى ان نخصص المحبة. طيب، وهذه ايضا فائدة. نعم، وين هو؟ لا، الخطاب له، قولي اللهم انك عفو. لكن نقول فيما كما قلنا سابقا وكثيرا ان الخطاب الموجه لواحد من الامه هو لجميع الامه، لانه ليس هناك حكم يخصص بشخص لعينه ابدا، على القول الراجح انه ليس هناك حكم يخصص لشخص بعينه ابدا. فمن القاعده هذه؟ طيب، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ نقول خص لأنه نبي رسول. ولو قال سلمان الضر، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن نيار حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في عناق استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد، قال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. نقول لن تجزئ عن أحد بعد حالك، يعني بعدك أي بعد الحال التي جرت لك أو بعد حالك، وليس المعنى بعدك شخصية. ويرى شيخ الإسلام أنه لو أن أحدا جرى له مثل ما جرى لأبي بردة بن نيار فإنه تجزئ عنه. ولو قال قائل ينتقض عليك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زوجه المرأة بما معه من القرآن، قال إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا، قلنا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم، وانتهينا. واضح؟ طيب، ولو قال قائل ينتقض عليك هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالم مولى أبي حذيفة قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجي حذيفة، قال لها أرضعيه تحرمي عليه، وأنت لا تقول بأن رضاع الكبير نافع. ها؟ طيب، هذا فيه أجوبة. منهم من قال إنه ليس بخاص، وأنه يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتصير أمه من الرضاع. نعم، قالوا كيف ترضعه وهي أمه وهي ليس محرما له، شلون يرضع منها؟ ها؟ قال تحلب بكأس وترضعه. نعم، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وهذا قول الظاهرية، ظاهريه يقولون رضاع كبير مؤثر. والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، وهذا الجواب ليس بصواب، لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ بتأخر الناسخ. طيب، قالوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، قلنا أين الدليل على الخصوصية والأصل العموم؟ قالوا هذا خاص بمثل حال مولى أبي حذيفة. قلنا هذا صحيح، إذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه صحيح، لكن بعد بطلان التبني لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. أي نعم. على كل حال على كل حال نقول ما في حكم يكون للتخصيص، وهذا كله تعليق على كلام الأخ ناصر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه درس الجديد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أولا نسأل ما المناسبة في ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ المناسبة أنه لما كان الاعتكاف خاصا في المساجد أتى المؤلف بما هو أخص من الاعتكاف، وهو شد الرحال، حيث لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فالاعتكاف خاص بالمساجد، وشد الرحال أخص، أخص حيث لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. طيب، وأما استنباط بعض الشراح أن المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح، فليس بصواب، لأن المؤلف ممن يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، لكن السبب هو ما أشرنا إليه أولا. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا نافية ولا لا؟ بدليل ضم الفعل، ولو كانت نافية لا ها لا لجزم، وأيضا لكانت لا تشد. نعم، الرحال معروف، الرحال الرحل الذي يوضع على البعير ليركب. وقوله إلا إلى ثلاثة مساجد، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف، وإنما حذف للعموم، للعموم ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرى. يعني لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، وإلى الأماكن الأخرى التي يعتقد من يشد الرحال إليها أن لها مزية، كالذين يشدون الرحال إلى القبور، لأن القبور أماكن. طيب، وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ لا يشمل، لأن الشاد لطلب العلم ليس شادا للمكان ولكن للعلم، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم يشدون الرحال لطلب العلم. قوله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام إلى آخره، في هذا التفصيل بعد الإجمال، الإجمال في قوله ثلاث مساجد والتفصيل المسجد الحرام. وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد بها تثبيت الكلام في ذهن السامع. كيف ذلك؟ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى التفصيل والتبيين، فإذا قال إلى ثلاث مساجد بدأ الذهن يقول وش المساجد هذه، ويدور ويطلب، فإذا جاء التعيين ورد على ذهن متشوف ومتشوق أيضا إلى معرفة هذا الشيء. كما لو قلت عندي لك ثلاثة وش ها تشوف وش الثلاثة ذولي، ثلاثة كتب، ثلاثة ريالات، ثلاثة أقلام، ها ثلاثة إيش دراهم، وش ها المهم أنه يعود الذهن كل مذهب. فإذا قلت 3 دراهم ورد هذا التعيين على ذهن متشوف ومتشوق إلى البيان. المسجد الحرام، المسجد الحرام هو مسجد مكة، وسمي حراما لحرمته وتحريمه. والثاني مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. الثالث المسجد الأقصى الذي في فلسطين. هذه المساجد كلها وضعت وأسست على التقوى. المسجد الحرام من الذي رفع قواعده؟ إبراهيم. والمسجد الأقصى يعقوب، ولكنه جدد على عهد سليمان، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما الكعبة ومسجد الأقصى، قال 40 سنة، لأن المدة بين إبراهيم ويعقوب قريبة. أما سليمان فإنه بناه تجديدا. طيب المسجد النبوي بناه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو آخره، لكنه في الفضل أفضل من المسجد الأقصى، لأن المسجد الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، والأقصى 500 صلاة، فأفضلها إذن المسجد الحرام. يستفاد من هذا الحديث تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد 3، لقوله لا تشد، وهذا نفي بمعنى النهي، والأصل في النهي التحريم. طيب لو أن أحدا شد الرحل لا من أجل فضل البقعة، ولكن ليشاهد، مثل أن يقال له إنه قد بني في الرياض مسجد عظيم البناء، فخم واسع مكيف ملألأ، نعم الثريات وغيرها، فشد الرحلة لينظر إليه، شولون ها؟ جائز. ما شددت الرحلة لاعتقاد أن فيه فضيلة. طيب رجل أذن هذا يكون طيب، فيه لو شد الرحلة إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه لا يجوز. طيب غار ثور، المساجد 7 في المدينة، والسبعة هذه الظاهر أنها ليست بصواب، أنها من خرافات المزورين، نعم، وليست بصحيحة. في 8 بعد، يمكن هذا جديد. طيب على كل حال كل مكان يشد الرحلة إليه من أجل التعبد لله فهذا لا يجوز إلا هذه المساجد 3. طيب لو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقى العلم فيه لأن خطيبه مؤثر، فيشد الرحل المسجد عشان الخطيب، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ما شده للمسجد، شده لطلب العلم، حتى من القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى القصيم. نعم، ما دام الغرض من ذلك هو نفس الشخص، هذا الشخص الذي ذهب إليه لو يخطب في مسجد آخر ذهب إليه، فإذن البقعة ليست المقصودة عنده. طيب كأني سمعت سائلا يسأل يقول شد الرحل إلى مسجد قبة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا يجوز، يعني لا يجوز، لأن الرسول يخرج إليه كل سبت ماشيا، فليس مما يتشد إليه الرحال. طيب لماذا خصت هذه المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ نقول لفضلها من جهة لأنها أفضل بقاع الأرض، ومن جهة أخرى لكثرة الثواب فيها. فالمسجد الحرام كما سمعتم بمئة ألف صلاة، النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى 500. هذا التضعيف نسأل أولا، هل هو خاص بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ طيب، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول هذا خاص بالفرائض لأنها هي التي تطلب في المساجد، هي التي تطلب في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن يكون لما قال إلا المكتوبة علمنا بأن الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض فقط، أما النوافل فليس فيها فضل، بل البيوت أفضل منها. أفضل منها أنا بيتي إلى جنب المسجد الحرام، أذن المؤذن لصلاة الظهر، هل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة في بيتك؟ لا شك في هذا. وكذلك نقول في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. طيب، أيما أفضل، أصلي القيام في المسجد الحرام خلف الإمام أو في بيتي؟ في المسجد الحرام. طيب، إذن ننتقل إلى القول الثاني، ما دمنا نقول هو الفرائض، القيام الليل مو من الفرائض، لكن ننتقل إلى قول آخر يقول ما سن في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها خير من ألف صلاة في المسجد النبوي، وبمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى. ما شرع في المساجد، انتبه. نعم، مثل قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان مشروع في المساجد، فهو أفضل من المساجد الأخرى ولا لا؟ طيب، تحية المسجد، إذا دخلت وصليت تحية المسجد فتحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام، وهكذا. طيب، الكسوف إذا قلنا بأنها سنة كذلك تكون أفضل من غيرها. طيب، ركعة الطواف هذه خاصة ما فيه ركعة طواف إلا في المسجد الحرام فقط، صلاة الجنازة. نعم، ولهذا صلاة الجنازة أفضل من غيرها في هذه المساجد، إن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن المسألة خلافية. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك مصلى للجنائز غير المسجد، والصلاة على الجنازة في المسجد في عهد الرسول قليل، لكنه ثبت أنه صلى عليها في المسجد. يقال إن رجلا أظن من الخلفاء قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد، لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد حين فعلها. طيب، قال والصيام؟ قال الصيام يمكن أصوم أنا وفي ناس ثانيين صايمين. الصلاة كذلك، قراءة القرآن كذلك. فذهبوا إلى عالم من العلماء وسألوه، قال أخلوا له المطاف. وش ما نخلو؟ يعني لا تخلو أحد يطوف وخلوه يطوف هو لحاله. ها؟ وش يصير هذا؟ صحيح، يكون تعبد الله بعبادة ما شركوا في أحد، وكأن الأخ إبراهيم يقول فيها تسليط، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذه المسألة هذا حلها، أما كونه يجوز أو لا يجوز فيمكن أن يأتي إلى 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 المطاف وهو خالي. يعني في أزمان مضت تأتي إلى المطاف في الليل في وسط الليل ما تلقى أحد أبدا، نعم نحن أدركناه قبل أن تكثر أن يسهل الوصول إلى المسجد الحرام، تجي آخر الليل ما تلقى أحد، نعم يمكن يقرأ لك المطاف، أو يقال مثلا إذا كان هذا من الخلفاء إذا جاء إلى البلد الحرام يطلب من الناس يقول اسمحوا لي جزاكم الله خير. نعم المهم على كل حال المهم حل هذه المسألة هنا. طيب سؤال، هل التضعيف خاص بالمسجد حين حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن الزيادة داخلة فيه؟ الصحيح أن الزيادة داخلة فيه، وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ كل المدينة مثلا فهو داخل في هذا الحكم، داخل في هذا الحكم. طيب المسجد الحرام، هل الصلاة خاصة في المسجد الذي هو مكان الكعبة، يعني المسجد اللي فيه الكعبة، أو عام في جميع الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة، هذا هو الصحيح، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ووجه الدلالة من يجينا شاء الله الله أكبر في الدرس القادم. قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما في أشكال، الإشكال في تضعيف الصلاة، هل يختص في المسجد نفسه المسجد الذي تشد إليه الرحال أو عام في جميع الحرم؟ تعرفون الحرم الذي تحيط به الأميال العلامات، فهل التضعيف أي أن الصلاة بمئة ألف صلاة خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة والذي تشد الرحال إليه، أو يعم جميع الحرم؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعم جميع الحرم، وأن الذي يصلي في منى مثلا كالذي يصلي إلى جنب الكعبة، كلاهما صلاته بمئة ألف صلاة، عرفتم؟ قالوا لأن هذا يسمى مسجد المسجد الحرام، لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من بيت أم هانئ، ولقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشرك لا يدخل الأميال لا يدخل حدود الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحديبية، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وكان مقيما في الحل لكنه يدخل فيصلي في الحرم، يعني داخل الأميال، وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم 1400 نفر ليصلي داخل الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام يعم جميع الحرم، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن ظاهر كلام علماء الحنابلة خلاف ذلك، وأن التضعيف خاص في المسجد نفسه الذي فيه الكعبة، واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمى مسجدا بل يسمى مكة، يسمى حرما ولا يسمى مسجدا، كما قال الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ببطن مكة، لم يقل ببطن المسجد. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولو أن مكة تسمى المسجد لكان المعنى: إن أول بيت وضع للناس للذي في المسجد. نعم، ولأن الله يقول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام. ومعلوم أن الإنسان لو شد الرحل إلى مسجد الشعب في مكة أو مسجد آخر غير اللي في الكعبة لقلنا لا يجوز، لأنه لو جاز شد الرحل إلى مساجد مكة غير المسجد الحرام اللي في الكعبة لكان شد الرحل إلى كم مسجد؟ ها؟ إلى 100 مسجد، كل مساجد مكة. لا مهب ألا مبالغة هذا. نعم. طيب، قالوا الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأنتم عرفتم قبل قليل أن هذه الآية استدل بها من قالوا في العموم، ولكن الحقيقة أنها عند التأمل تدل على خلاف العموم. لماذا؟ لأن الله قال: فلا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل: فلا يدخلوا المسجد الحرام. انتبه، لم يقل فلا يدخلوا. والآن المشركون يجوز أن نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تماما. أولى هذه الأميال مثلا، يعني قبل الأميال بشعرة يجوز نمكنهم، أليس كذلك؟ طيب، لو كان المراد بالمسجد الحرام كل الحرم، ما جاز أن نمكنهم من قربان حدوده، لأن الله يقول: فلا يقربوا المسجد. فإذا منعناهم من دخول الأميال حينئذ منعناهم من قربان المسجد اللي في جوف مكة اللي فيه الكعبة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. لو كان التعبير القرآني فلا يدخل المسجد الحرام قلنا نعم، لكن لا يقرب. ومعلوم بالاتفاق بين أهل العلم أنه أن لهم التمكن من الوصول إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. طيب، وأما قوله تعالى نعم، الدليل هذا الرابع ولا الثالث؟ الرابع. طيب، الذي بعده ما ندري أحد. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام، وهذه الآية كما علمتم قبل قليل استدل بها من قالوا بالعموم، ولكن نقول لا، الذي ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحطيم، من الحجر. والحجر أين هو؟ طبعا من الكعبة، من الكعبة، فيكون في المسجد الحرام، أي من المسجد الحرام، أي من المسجد الذي فيه الكعبة، بل هو من الحجر. نعم. وفي بعض الروايات: بين أنا نائم عند الكعبة، فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا الكعبة البناية القائمة، لأن الذي في الحجر عند الكعبة. طيب، أما قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فقد نستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه اللي فيه الكعبة. كيف ذلك؟ لأن أهم مقصود في العمرة الطواف، أهم مقصود في العمرة الطواف، ومن منع الناس أن يدخلوا مكة منعهم أن يدخلوا المسجد الحرام بالأولى. ولهذا قال: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولم يقل أن يبلغ المسجد، فدل ذلك على أن محل الهدي غير غير المسجد. الهدي معكوفا أن يبلغ محلة. طيب، وأما حديث ابن عمر الذي كان رسول نازلا في الحديبية ويصلي الصلوات في الحرم داخل الأميال، فنحن نقول نعم، نحن لا نمنع أن يكون الحرم أفضل من الحل، بل لا نشك أن الحرم أفضل من الحل، ولهذا من دخله كان آمنا. حتى الأشجار تأمن، الأشجار اللي مهب ملك للآدمي تأمن من أن يقطعها أحد أو يقطع شيئا من أغصانها. من حدود الأميال، هذا مثل عندنا شجرتين، عندنا شجرتان إحداهما داخل الأميال والثانية خارج الأميال وبينهما متر، التي خارج الأميال لنا أن نجثها بعروقها، وذيك تقول لا تأتوني لا تقطعوا مني شيئا لأنها داخل الحرم، داخل الحرم. ونحن لا نشك أن الصلاة في الحرم في داخل الأميال أفضل من الصلاة في الحل، لكن الكلام على أي شيء؟ على التفضيل الخاص وهو التضعيف كذا. طيب، ولأننا نقول الأصل فيما خرج عن المسجد الحرام، الأصل أن لا يدخل، الأصل أن لا يدخل. فإذا جاءنا فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرا فيه، فإننا نقول الأصل عدم الدخول. إذا لم يكن العموم ظاهرا في تناوله له فإن الأصل عدم الدخول حتى يقوم دليل على دخوله. وهذا هو الذي ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، حدثتكم عن كتاب الفروع سابقا بأنه كتاب يعتبر من أجمع كتب المذهب الحنبلي للأقوال في المذهب الحنبلي، بل ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة، بل وينقل أيضا عن الظاهرية وغيرهم. كتاب واسع حقيقة، من أحسن ما ألف في الفقه، لكن فيه صعوبة في فهمه لأنه رحمه الله ضغطه لأجل الاختصار، فكان صعبا على طالب علم مبتدئ، إلا أنه كما قال بعضهم هو مكنسة المذهب، يعني يجمع كل اللي في المذهب ما شاء الله جابوا جميع. يقول هذا هو ظاهر كلام أصحابنا، يعني أن المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هو ظاهر كلام أصحابنا، وهو كما علمتم ظاهر النصوص. نعم. قال المؤلف كتاب الحج، حسبي يا أخوان مراجعين الباب صحيح ولا ما خلتهم يسمعون جل أوله.
ها؟ إذا كان أكثر من أربعة.
نعم. ها؟ زين. نأخذ شوي. نعم. ما حكم الاعتكاف؟ عادل. سنة. الدليل من القرآن والسنة. نعم. نعم.
حسن. ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر اعتكف.
نعم، كان يعتكف العشر الأواخر.
اعتكف العشر الأواخر
من رمضان حتى توفاه الله.
حتى توفاه، ثم اعتكف أزواجه من بعد.
نعم. طيب، هل يصح الاعتكاف بدون صوم؟ سامي، في خلاف، والراجح ها أنه يصح بلا صوم. الدليل ما هو؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث ابن عباس ليس عليهم تجب صيام الا ان يبعد عن المسلم.
طيب هل يمكن ان نستدل يا حسين باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال قضاء الاعتكاف في رمضان؟
قد نستدل بذلك لانه لا يجب ان الصوم.
نعم كلمة قد نستدل معناها كان هناك شيء آخر.
هو الصحيح.
هو الصحيح.
نعم.
نعم. وقد لا نستدل كل. جزما. سبحان الله. طيب.
أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من شرح كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجزي فضيلة الشيخ أوفر الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عنيزة.